ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قيادي بارز بالكتلة الديمقراطية ينفي أن يكون الميثاق الذي وقعوا عليه يوم الأربعاء في القاهرة حاضنة لأي مؤسسة عسكرية. متحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي يقول إن الموقعين على الميثاق تقلب عليهم توجهات الاصطفاف إلى أحد طرفي الحرب. تقدم تؤكد رفضها لمشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية السياسية التي تعقب وقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد قيادي بارز في الكتلة الديمقراطية أن ميثاق السودان الذي وقعت عليه الكتلة وتنظيمات وتحالفات سياسية أخرى يوم الأربعاء في القاهرة لن يكون حاضنة لأي مؤسسة عسكرية. وصف محمد زكريا في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي ميثاق السودان بأنه ميثاق مدني بحت، مضيفا أن الحركات المسلحة التي وقعت عليه شاركت بصفتها السياسية وليست العسكرية. وينظر الكثير من المراقبين إلى القوى السياسية الموقعة على ميثاق السودان باعتبارها مؤيدة للجيش واستمرار الحرب ضد قوات الدعم السريع. وقال زكريا إن الاتفاق جاء ليخاطب كل القضايا التي أقعدت الدولة السودانية عن النهوض، وأضاف أن شرائح المجتمع المختلفة توافقت على ما يمكن تسميته بالمبادئ والرؤى السياسية للحلول، مثل قضايا الحوار الشامل الذي لا يستثني إلا المجرمين الذين ارتكبوا الموبقات، والتأكيد على حتمية أن يكون الحل السوداني سوداني بتيسير من الأصدقاء في العالمين العربي والأفريقي والمنظومة الدولية. تعليقا على توقيع الكتلة الديمقراطية على ميثاق السودان، اعتبر عمار حمودة الناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن أي جهد يصب في صالح وقف الحرب هو جهد مرحب به، لكنه أشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن مؤتمر القاهرة والموقعين على الميثاق تقلب عليهم توجهات مجموعات تصر على أن تصطف إلى جانب أحد أطراف الحرب. ويعتبر حمودة أن الدعوة إلى إيقاف الحرب مع الاصطفاف إلى أحد طرفيها تبدو معادلة مختلفة. أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ورفضها لمشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية في العملية السياسية التي تعقب وقف الحرب. وقال المتحدث باسم التنسيقية بكري جاك في حوار مع راديو دبنجا إن إشراك المؤتمر الوطني أمر غير ممكن لأنه كحزب سياسي محلول قانونيا. وأتابع قائلا إنه ليس هناك حزب اسمه المؤتمر الوطني من ناحية قانونية، لكن هناك حزب اسمه المؤتمر الوطني يعمل في الخفاء ويمتلك آلة عسكرية وله تأثير سياسي وله قادة حسب وصفه. اشتكى مواطنون في محلية نتيجا بولاية جنوب دارفور من أن الأوضاع الأمنية والتوترات الجارية في شمال دارفور أدت إلى تعقيد الحياة والوضع المعيشي للأسر بالمحلية، حيث ارتفعت أسعار السلع بصورة كبيرة بينما انعدم بعضها في المحلية. وقال الناشط الاجتماعي بمحلية نتيجا حيدر محمد حامد إبيدو لراديو دبنجا أن سكان المحلية يعانون كثيرا بسبب الظروف المعيشية التي خلفتها الحرب، مشيرا إلى تراجع الموسم الزراعي. وأضاف أن العديد من الصعوبات صارت تعترض وصول السلع والبضائع إلى المحلية بسبب الحشاشة الأمنية في إقليم دارفور، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن في محلية نتيجا بالتحديد في ولاية جنوب دارفور، هذه المحلية أيضا تأثرت كثيرا بويلات الحرب في السابق. الحرب كانت عندما يكون في صراع في الخارج أو في المناطق الخارج المدن، النزوح بيكون في الاكتظاظ حول المدن. الآن أصبحت الهجرة أكسية، حتى المحلية اليوم بها عدد كبير جدا من النازحين الذين أتوا يعني من ولايات مختلفة جدا.
أفاد مواطنون من منطقة الصالحة جنوب أمدرمان إنهم شاهدوا وسمعوا أصوات قصف بالطيران في سماء أمدرمان منذ مساء الأربعاء حتى موعد صلاة العشاء. وأضافت مواطنة أنهم شاهدوا القصف والدخان المتصاعد إلى الشرق من منطقة الصالحة، لكنهم لا يعلمون الموقع المستهدف بالقصف على وجه التحديد، لكنها رجحت أنها ربما تكون منطقة أمبدة. وتابعت قائلة أن قصف الطيران تجدد ظهر الخميس بين الساعة 11 و12 ظهرا، وأضافت لراديو دبنجا
وفيه شايفين الدخاخين برضو هنا الفتيحات شكلها قريب ما بعيد. الليلة برضو ضرب الطيران قبل شوية كانت بتضرب. أي شايفين كده شارك مننا وبنشوف الدخان، لكن تحديدا وين ما عارفة.
وقالت المواطنة إن وسائل النقل قد توقفت بين الصالحة وسوق ليبيا، ولم يعد بمقدور مواطني المنطقة أن يتسوقوا من هناك، مضيفة أنهم اكتفوا بالتسوق من المتاجر المحلية، وأشار إلى توفر بعض الأدوية في صيدليات المنطقة لكن مع ارتفاع كبير في الأسعار، إضافة إلى غلاء تكلفة الفحوصات الطبية، كما تحدثت عن زيادات كبيرة في السلع الغذائية. وأضافت لراديو دبنجا
رطب الزيت عامل 2000، كيلو السكر عامل 2600 2800، الأسبوع الفات كان 2600 بقى 2800، والرز بقى 2000 من كان 1600، والعدس بقى 3000 كان الكيلو حقه ب2000 بقى ب3000.
واصل الجنيه السوداني انخفاضه المتسارع أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي. وأفاد متعاملون بالنقد الأجنبي لراديو دبنجا إن سعر صرف الدولار بلغ 1750 جنيها في تعاملات اليوم الخميس، وبذلك يكون الدولار قد حقق زيادة مقدارها 450 جنيها في الأسبوع الماضي بنسبة 36%. وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك التجارية 1260 جنيها بفارق قدره نحو 500 جنيه عن السوق الموازي. وأدى الانخفاض المتزايد لقيمة الجنيه إلى توقف البيع بالجملة في عدد من الولايات، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات، حيث أعلنت ولاية كسل على سبيل المثال زيادة سعر البنزين إلى 2270 جنيها والجازولين إلى 1920 جنيها. أخطرت منظمة أطباء بلا حدود قوات الدعم السريع بأنها ستنسحب من مستشفى المدني التعليمي بسبب مواصفتها بالتحديات الكبيرة التي تواجهها. وقالت المنظمة في خطاب وجهته إلى عدد من قادة الدعم السريع بينهم قائدها في الجزيرة أبو أغلا كيكل، إنها قررت سحب دعمها وموظفيها وأنشطتها من المستشفى بعد دراسة متأنية، مغربة عن أسفها من آثار هذا القرار على سكان الولاية. وقالت المنظمة إن التحديات التي واجهتها تشمل الانقطاع المتكرر للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والوقود والإمدادات اللوجستية. كما أشار الخطاب الذي وجهه أيضا إلى مديرة مستشفى مدني إلى الصعوبة البالغة في الحصول على تصاريح السفر للموظفين المحليين والدوليين والإمدادات الطبية. وأضاف الخطاب أن العقبة الأكثر خطورة أمام استمرار المنظمة كانت هي المناخ السائد بسبب انعدام الأمن والاعتداءات المتكررة للعاملين الصحيين من قبل مسلحي الدعم السريع. وخلصت المنظمة إلى أنه لم يعد بمقدورهم مواصلة عملهم في ظل هذه الأوضاع. حمل حزب المؤتمر السوداني مسؤولية مقتل صلاح الطيب رئيس الحزب بفرعية القرشي بولاية الجزيرة للجيش والاستخبارات العسكرية وميليشيات الحركة الإسلامية. وقال الحزب في بيان إنهم يتهمون تلك الجهاد باغتيال في معتقلاتهم وبيوت أشباههم سيئة السمعة. وأضاف الحزب إن قوة من الاستخبارات العسكرية اعتقلت الطيب برفقة آخرين يوم 17 من أبريل الماضي، ثم أنكرت لاحقا وجوده لديها قبل أن يتأكد لهم أنه قتيل في المعتقل تحت التعذيب حسب البيان. تواصل اعتصام اللاجئين السودانيين في أثيوبيا للأسبوع الثاني وسط قلق أثيوبي وأممي. وأفر آلاف اللاجئين ومعظمهم من السودان من معسكري كومر وأولالا بإقليم الأمهرة الأسبوع الماضي بسبب الاعتداءات المتكررة من المجتمع المحلي. ويعاني هؤلاء اللاجئون من الأوضاع الإنسانية الصعبة في الغابات المجاورة التي فروا إليها خوفا من السيولة الأمنية والاعتداءات في المعسكرات التي كانوا يقيمون بها. وصف مسؤول أممي بارز العمل على تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي بأنه ظل متأثرا منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جامبير أن كل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان لم يتقدم كثيرا منذ اندلاع الصراع في السودان. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي أكد أنه على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت في الأشهر التي سبقت بداية الأزمة، فمن المرجح أن يستمر القتال الدائر في التأثير بشكل خطير على فرص إجراء حوار بناء بين البلدين حول هذه المواضيع. وأكد المسؤول الأممي أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسيفا تمنح الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين القبائل. وأشار في هذا الصدد إلى أنهم شهدوا انخفاضا مرحبا به في أعمال العنف بين قبيلتي دينكا نوغوك والمسيرية، حيث سجل اشتباك واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالإحاطة. دعت منظمة Human Rights Watch في تقرير صدر يوم الخميس إلى النظر إلى الجرائم التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور خلال الحرب الحالية بأنها تذكير بما يمكن أن يحدث مستقبلا في ظل غياب العمل المنسق. وحثت المديرة التنفيذية لهيومان رايتس ووتش تيرانا حسن كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحرك الفوري لحماية المدنيين في مدينة الفاشر. وقالت المنظمة في تقريرها أن هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص على الأقل، وشردت مئات آلاف اللاجئين خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023. اعتبر المحلل السياسي محمد موسى هيريكا خطاب البرهان الرافض لأي عملية سياسية إلا بعد انتهاء الحرب حديثا غريبا، لأن انتهاء الحرب يكون أصلا عبر عملية سياسية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن رسالة البرهان واضحة وهي اعتماد نظام عسكري بحت، معتبرا أن هذا الأمر يمثل ردة في التاريخ الحديث. وأتابع قائلا أن خطاب البرهان موجه بصورة مباشرة إلى القوى السياسية التي تسعى لإجراء محادثات السلام، وأنه محاولة لقطع الطريق مبكرا على المحادثات المرتقبة سواء كانت في جد أو المنامة. وأشار هيريكا إلى أنه كان من المتوقع أن يتحدث البرهان عن التعليم والصحة والنزوه والجوع والمرض وهذه الأشياء المتعلقة بحياة المواطن، مضيفا أنه لم يتحدث عن هذه الأشياء مطلقا منذ اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دبنجا
أفتكر أهم مسألة كانت اللي هي ما يتعلق بفرص السلام، وهو قطع بشكل جازم أنه لا توجد عملية سياسية إلا بعد انتهاء الحرب. طبعا ده كلام غريب، لأن انتهاء الحرب وإشعار الحرب يعني الحرب وتتوقف في أسباب سياسية. لكن البرهان طبعا الرسالة بتاعته واضحة جدا اللي هو اعتماد نظام عسكري بحت.
أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه قدم مساعدات طارئة لما يقرب من 6.4 مليون شخص في السودان. وأضاف البرنامج في بيان إلى أن من بين هؤلاء 550 ألفا قدمت لهم مبالغ نقدية. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في هذه المساعدات بحوالي 28 مليون يورو، حيث استخدمت هذه الأموال للمساعدة في علاج سوء التغذية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء المرضعات والحمل. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي حذر من قبل من أن السودان يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل بين شهري مايو الحالي وأكتوبر المقبل. الخبر الأخير في النشرة، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم أن أكثر من نصف مستشفيات السودان خرج من الخدمة بسبب الحرب في البلاد. وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن حوالي ثلث سكان السودان يواجهون الجوع الحاد بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام. وأشار إلى أن خطر المجاعة يحدد ولاية الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه منذ بدء الصراع في السودان أشارت الأرقام إلى أن 15 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات صحية عاجلة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو،
شاورينا سرايب والروق دروبو،
وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن قضايا توفير الدواء ومشاكل المرتبطة بذلك في ظل ظروف الحرب الحالية في السودان. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صيدلي يوسف مرغني شكاك. ويوسف مرغني شكاك هو مالك لمصنع CDC للصناعات الدوائية، وأيضا عامل في مجال استيراد الدواء. دكتور صيدلي يوسف مرغني شكاك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذنا الرشيد، ومرحبا بمستمعي دبنجا، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة يعني تفيد البلد في ظل الظروف.
طيب يا دكتور، يمكن أنا داير أبدأ بأنه يعني باختصار شديد ورينا شنو كان الوضع بتاع صناعة واستيراد الدواء قبل الحرب، حتى يكون عندنا فكرة عن ما حدث بعد ذلك في فترة الحرب.
طيب أول حاجة يعني الواحد بترحم على شهداء البلد وفي الحرب وفي أثناء الأحداث بتاعت الفترة الانتقالية كلها، وإحنا بنتمنى إنه البلد ترجع بصورة عادلة. صناعة الدواء في السودان هي بدت قديم جدا، يعني إحنا من أوائل الدول في أفريقيا اللي بدينا صناعة الأدوية، لكن للأسف يعني مرينا بفترة بتاعت يعني جمود كبيرة جدا. قبل الحرب إحنا كان عندنا في السودان 21 مصنع بينتجوا الأدوية. 21 مصنع ديل فيهم يعني بيكفوا البلد لحكاية بتاعت 200 صنف دوائي ما كان بنستورده خالص من خارج السودان. والحاجة دي كانت يعني بادية من السبعينات صناعة الدواء في السودان وامتدت لحد 2022. الحرب طبعا للأسف يعني احنا كلنا عارفين كمركز الصناعة كله في ولاية الخرطوم، فمن يوم 15/4 كل المصانع توقفت، فمعها طوالي توقف تصنيع 200 وحاجة صنف. عملت فجوة كبيرة جدا في الأصناف اللي هي أنت معتمد عليها اعتماد كامل لأنك بتصنعها محليا.
هل ممكن نأخذ فكرة عن هذه الأصناف وأهميتها؟
الأصناف دي يعني أنت بتبدأ منك من مسكنات الألم بباراسيتامول، الأصناف البسيطة الأسبرين، لحد ما تصل للأدوية بتاعت الكرونيك ميديكيشن اللي هي أدوية الأمراض المزمنة، زي عندنا في أدوية الضغط والسكري، عندنا الأدوية الاستعمال الشائع دي كلها بيتم تصنيعها في السودان، يعني عندك الأميلدوبين، عندك الجلمبرايد، كل الأدوية دي بتاعت الأمراض المزمنة دي يعني إحنا بتصنع عندنا محليا وبيتم استيرادها. الحاجة دي فعلا هي يعني عملت ربكة كبيرة جدا، لكن المصانع طلعت الفايلات دي برا السودان وبدأت تشتغل في التصنيع. القصة دي أخذت فترة بتاعت 3-4 شهور أو 5 شهور، كان في جاب حد ما تم التصنيع خارج السودان كتصنيع تعاقدي مع مصانع في الهند وفي مصر، ودير الدولتين مين اللي الناس بيصنعوا فيهم الآن بشكل التصنيع التعاقدي، وجات الأدوية داخلة على آخر شهري 10 و11. في الفترة دي كان في جاب تم، يعني ودي حاجة طبيعية يعني في الحروب أو في عدم الاستقرار بينشط التجار بتاعين الأدوية المغشوشة، والفترة دي هي الفترة نشطوا فيها النوع ده من التجارة. تم إغراق السوق السوداني بكميات كبيرة جدا من الأدوية المغشوشة، وللأسف يعني المزورين ديل كانوا بيستخدموا العلامة التجارية بتاعت المصانع السودانية يعني لأنها هي المعروفة لدى المريض وكده، فهم مشوا صنعوا الأدوية دي بصورة ما زي يقولوا إحنا بيطلقوا على العامة لقب دواء بيرسلين، يعني بيعملوا برينتينج لنفس الشكل بتاع العبوة، وبعدين المادة الداخلية دي فيها شنو هو ما معروف. لكن يعني أنا بفتكر إنه الآن في مشاكل حقيقية من ضمنها أيوة نعم الدواء المغشوش، لكن بوجود الدواء المعروف مصدره الدواء المغشوش بيبدأ يتلاشى.
طيب أنا يمكن عندي سؤال يعني قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، يعني هل الحكومة تقوم بتسهيل استيراد الدواء؟ هل في إجراءات بتساعد بها المستوردين أو المصنعين خارج السودان لإدخال الدواء؟ أم أنه بيتعرضوا برضو لنفس المعاملة التي تتعرض لها أي سلعة أخرى؟
هو نحن الحكومة ممكن نقسمها لقسمين، التعامل بتاع الجهة الفنية اللي هي وزارة الصحة دي مسؤولة من التصاديق بتاعت إدخال الدواء وكذا، والجهة المالية اللي هي بتتبع لوزارة المالية اللي هي دي زي الجمارك والحاجات دي. أنا أفتكر الجهة الفنية كوزارة الصحة قايمة بدورها على أكمل ما يمكن، وهم في تواصل مستمر وفي بيسهلوا بقدر يعني الموجود عندهم. بنجي للمشكلة المالية، أنا أفتكر إنه بتفرض في رسوم مفروضة كبيرة جدا في المواني ما كانت موجودة على الدواء، الآن بقت موجودة وفي المعابر، وزيد عليها انه كل ولاية بقت تفرض رسوم على الدواء. يعني احنا الزمان الهب كان في الخرطوم والمخازن الاساسية في الخرطوم، الان المخازن بقت موزعة بين بورسودان وكسلة وعطبرة. يعني احنا الدواء ما يصل بورسودان لحد ما يصل مثلا المخازننا في كسلة او مخازننا في عطبرة، اي ولاية بتفرض عليها على الشحنة رسوم يعني بالكرتونة بقت، يعني الكرتونة بيدفعوا عليها مبلغ، ودي رسوم ما كانت موجودة قبل الحرب. دي بالنسبة للولايات، يعني اي ولاية بقت تفرض رسوم زي ما بقولوا بدون ما عندها علاقة بالوزارة المالية، غير الرسوم اللي بقت زيادة بتاعت المواني، ودي بقت بزيادة التكلفة بصورة كبيرة جدا، قد تصل أن إحنا يعني حسبناها بتصل لـ12% من الفاتورة. طيب. يعني 12% زيادة، ودي زمان ما كان في أي رسوم بتفرض على الدواء.
طيب. قبل الحرب. قنوات التوزيع التي تستخدم الآن، زمان كان في إجزخانات أو صيدليات في الأحياء، مستشفيات كثيرة، لكن أغلب المستشفيات الآن متوقفة، هناك مناطق يعني خارج سيطرة الحكومة في بورسودان، هل يصلها الدواء أم لا؟ كل هذه أسئلة يطرحها المواطن.
يعني إحنا يعني بفتكر انه في حقيقة مشكلة كبيرة في إيصال الدواء للمناطق اللي فيها نزاع، يعني احنا تكلمنا على ولاية الخرطوم ولاية الخرطوم يعني تقريبا الأدوية لها ما إحنا ما عندنا أي أكسس للدخول لإدخال الدواء هناك، ممكن عن طريق يعني أم درمان، والآن بدينا نعرف إنه في صيدليات بدأت تشتغل، لكن لسه السبلاي تشين ما بدأ يعني بصورة رسمية وكذا. باقي الولايات الجزيرة برضو بنفس المستوى، ما في فيها أي نوع من التعامل، وغرب السودان دي ثلاثة مشاكل، الحتات اللي فيها مشاكل، والآن الدواء ما بيصل للمواطنين فيها بصورة يعني واضحة.
طيب شنو المعالجات اللي انتو يعني بتوصوا بها الحكومة أو حتى طرفي الحرب لتسهيل وصول الأدوية إلى المواطن؟
والله أفتكر ده سؤال كويس، يعني إحنا يعني ما دارين نتكلم على التاريخ، لكن احنا بس لو رجعنا للتاريخ القريب، ان احنا وجنوب السودان كانت في فترة فيها نزاعات وكانت دولة واحدة، لكن السياسات اللي اتبعت من الحكومة السودانية ومن جنوب السودان هي غيرت شكل التعامل التجاري. يعني احنا بنقول دائما الحياة ما بتفرض يعني ما بتقبل الفراغ. احنا زمان كل المدن في جنوب السودان كان عندنا فيها مراكز توزيع وبنشتغل فيها وكده، مع الفترة من 2010 لحد 2013 14 كانت في كمية من المشاكل السياسية ومنع العمل، ان احنا فقدنا تماما التواجد في سوق جنوب السودان، بل بالعكس تم يعني زي ما قلت لك انا ما في فراغ بيحصل. في النهاية في سبلاي تشين حصل من دول تانية ومن شركات تانية واستمر. انا افتكر الان احنا كشركات ومصانع بقينا عندنا مناطق في السودان بنلاقي صعوبة في العمل فيها، لكن السبلاي تشين انا متاكد ما حيقيف، حيتملي بالدواء المغشوش، حيتملي بشركات تانية بمصانع تانية، حيكون موجود. الحاجة دي استمرت انا بفتكر انها اثرها على المواطن حيكون في انك انت بتديه ادويه مغشوشه او ادويه ما معروفه المصدر ولفترات طويله، وحس احنا زي ما عارفين احنا ده السنه الثانيه مستمرين في الحاجه دي. انا افتكر انه ممكن تدخل المواطن في مشكله بتاعتي انه يفقد روحه، اذا ما فقدها بالحرب حيفقدها بالادويه المغشوشه.
طيب يمكن انا عندي سؤال اخير يعني في هذه العجاله، يعني شنو هل أنتم يعني كأصحاب مصانع مصنعين أو كمستوردي دواء أو في القطاع الطبي عموما، يعني هل تخططون لمرحلة ما بعد الحرب؟ كيف سيكون حال صناعة الدواء ما بعد الحرب؟
أنا أفتكر إنه دي الحاجة الناس يعني كلها بتتكلم عنها، لأنه يعني يقولوا الناس كانت وصلت مرحلة بدأت تكتفي ذاتيا من كمية من المنتجات، ومخططة كانت على نهاية 2028 إنه نحن ما نستورد إلا الأدوية بتاعت البايوسيميلر والحاجات دي. أفتكر إنه الحرب دي حتى الآن ما معروف حجم الدمار اللي حصل في المصانع دي. ولا في إحصائية دقيقة يعني بتقول لك إنه والله إحنا حنبدأ من وين، لكن واقع الحال بيقول إنه الناس رجعت لورا كتير، وغير المشكلة بتاعت البنية التحتية تحت المصانع، أنا أفتكر أكبر مشكلة مواجهانا الآن هي هجرة العقول. يعني الصناعة دي هي حرفة، ونحن بدوا يعني في مجموعة من الزملاء والسودانيين بدوا يتخصصوا بدوا يفهموا في الحياة دي وتم تدريبهم وكذا. الآن بدت هجرة هذه العقول، والحاجة دي أنا أفتكر إنه ده ناقص الخطر، الناس مفروض تدقوا بقوة إنك أنت ممكن تستبدل المكنة وممكن تستبدل الباب والحيطة، وده كله يتم استبداله، لكن أفتكر إنه العقول ما يمكن تعويضها بالساهل، وإنت ما بتقدر تلوم الناس، لأنه الناس قاعدة سنة الآن دخل على السنة الثانية وعندها يعني التزامات وعندها مشاكل، وناس هم skilled labor يعني ما حيقعدوا ليك، حيكونوا منتظرين دولة هم ما لاقين يأكلوا ولا يشربوا ومصانعهم موقفة، حيتم يعني زي ما بقولوا الدول حتفتح ليهم يدينا، ما حنقدر تاني نرجع الناس دي. أنا أفتكر دي المشكلة الحقيقية، ودي اللي بيتم فيها النقاش الآن، كيف نحافظ على الخبرات الموجودة وناسنا من الهجرة، لأنه الحرب دي بقت ما معروفة تجيب فتين، هتجيب الليلة، هتجيب بعد السنة، هتجيب بعد السنتين. الناس عندها مسؤوليات، الناس بدأت تقدم في دول تانية وبدأت تتحرك. الإنسان إذا استقر من الصعب تاني أنت ترجعه. يعني
الدكتور يوسف ضيف مرغني شكاك دكتور صيدلي صاحب مصنع سي دي سي للصناعات الدوائية والعامل في الخبير في مجال الدواء. أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، 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 راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الأستاذ الطاهر حجر رئيس قوى تحرير السودان. نتناول معه الأوضاع في الفاشر حيث حشد الطرفين قواتهم تأهبا لمعركة فاصلة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن الاشتباكات في الفاشر سيتضرر منها المدنيين في المقام الأول. من جهة أخرى ترك انحياز بعض الحركات المسلحة الموقعة على سلام دارفور للجيش ظلالا سالبة على القوى المشتركة في دارفور والتي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. وهذه المواضيع هي التي ستشكل محور لقائنا مع الأستاذ الطاهر الحجر في هذه الحلقة التي أعدها الأستاذ الزميل أشرف عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ الطاهر حجر في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، خالص المجد للشهداء الثورات السودانية وعاجل الشفاء لكل الجرحى وعودة حميدة للمفقودين والمعتقلين، وشكرا جزيلا للاستضافة في راديو دبنجا، وتحية لك وتحية لكل العاملين براديو دبنجا، والشكر والتحية برضو لكل المستمعين لراديو دبنجا وخاصة في معسكرات اللجوء والنزوح، وبشكركم على الاستضافة مرة تانية والاهتمام بالقضايا بتاع البلد. تقدر أن صوتكم صوت مهم خالص، لأنه إذا دبنجا أسيرة يتصل مباشر للنازحين واللاجئين والمهجرين من السودانيين في الداخل والخارج وخاصة النازحين واللاجئين، وافتكر أنه ده صوت للغلابة. وأحييكم وأحيي مجهوداتكم على امتداد السودان وعلى امتداد دارفور بصفة خاصة، لأنها هي وسيلة المتاحة للنازحين واللاجئين من طول الزمن.
أستاذ الطاهر حجر، يعني تناقل الناس في الأيام السابقة أن هناك خلافات في صفوف قواتكم وصلت إلى حد التحفظ عليك، ما صحة ذلك؟
في الحقيقة أنا ذاتي يعني سمعت زيكم وزي ما الناس سمعوا، وأنا من أكثر القادة تواجدا في صفوف القوات وفي أماكن تواجدها المختلفة من أماكن التمركز. قبل أيام قليلة أنا كنت في مواقع مختلفة من مواقع ارتكاز قواتنا في دارفور، أمضيت فترة زهات 3 أشهر في المواقع المختلفة لقواتنا، ودي هذه ليست المرة الأولى، هذه المرة الثانية أو الثالثة بعد القيام بتاع الحرب اللعينة. ف فأنا متواجد بوسط قواتي في أي وقت قبل الحرب وفي اللحظات الأخرى. الكلام ده أنا طبعا عارف مصدره ومن الإشاعات اللي بيبسوها دائما الفلول ودعاة الحرب للتحقق من أماكن تواجد المخالفين لأراهم. فأنا في الحقيقة هذا الكلام كلام غريب شوية بالنسبة لي، لكن ما غريب لأن الناس دي دائما اعتدت على أنها تبث الإشاعات في وسط الناس، وده شغل معهود من زمان، لكن الخبر عاري من الصحة تماما. وأنا متواجد في أي مكان يتواجد فيه قواتي وده ما غريب علينا. فأفتكر إنه هذه المسألة يعني ما لها معنى، ودي إشاعة مغرضة بسوها ناس يعني إنهم أغراض كما أسلفت الحديث.
أستاذ الطاهر حجر رئيس تجمع تحرير السودان، اتهمت الاستخبارات العسكرية بالسعي لحرب أهلية في السودان، هل لك شواهد ودلائل على هذا الاتهام؟
هذا ليس اتهاما، وأنا عندي شواهد وشواهد كثيرة، وهذه هذه المساعي كانت من بدري، يعني مش من نهار من بعد الحرب وكده. وافتكر انه الاستخبارات شغاله شغل يعني في الفاشر بصفه خاصه، شغاله شغل يعني بتاعت انها يعني تدخل القبائل وتضرب القبائل مع بعضها البعض، وده شغل مشهود وشغل واضح بالنسبه لنا. وانا كنت في الفاشر قبل شهر من تاريخ اليوم، وشاهدت بعيون عيوني العمل الدؤوب اللي بيشتغلوا ناس الاستخبارات في تفتيت النسيج الاجتماعي في دارفور، وخاصة القضايا الاهتمام بالقضايا بتاعت تشتيت مشهودات القبائل لأنها تعيش في نسيج اجتماعي. وافتكر إنه هذا العمل عمل كبير، وخير دليل على ذلك استقطاب الحاد في وسط القبائل، ودي حاجة غريبة لأن القبائل أصلا ما جهة سياسية على أساس أنها تشارك في الحرب، ولكن هنالك استنفارات في وسط القبائل في وسط الإدارات الأهلية، تم الاجتماعات الكبيرة ما بين القبائل واستدعاء القبائل، ده شيء معلن وموجود في الميديا، واجتماعات يعني دورية بتعقد الاستخبارات مع القبائل في دارفور، سواء كانوا الفور أهلنا الفور أو أهلنا الزغاوة أو أهلنا البرتي وكل القبائل، وما يسمى بلجنة الإسناد خير دليل على ذلك. وافتكر أنه هذا المساء مساء قديم ومتجدد، ونحن شاهدنا أخيرا برضو الحديث بعد هيئات الشورى وخاصة قبيلة الزغاوة إنهم تحدث الرئيس هيئة الشورى عن إنه قبيلة الزغاوة هي مدعوة للاشتراك في الحرب والوقوف مع الجيش، وده كان بالنسبة لنا حاجة غريبة، ولأن القبائل بطبيعتها قبائل إدارات أهلية ومجتمعات اجتماعية مع المجتمعات الأخرى، فالشواهد كثيرة والدلائل كثيرة على إنه ممارسة الاستخبارات هذا ليس اتهاما، ولكن ده الحقائق الموجودة على الأرض. فنحن دعوتنا لأهلنا القبائل إنهم يعيشوا في نسيج اجتماعي موحد، ويسعوا لأنهم يعيشوا مع القبائل الأخرى دون الولوج في القضايا السياسية وقضايا الحرب. قضايا الحرب لأطراف الحرب والجهات الحاملة للسلاح، أما الجهات المدنية فعليها يعني العيش في سلام وفي وئام مع القبائل الأخرى ومع المجتمع الدارفوري بشكل عام.
أستاذ الطاهر حجر، هل في تقديرك ستتواصل الاشتباكات في الفاشر رغم تحذيرات الأمم المتحدة؟ وما أثر ذلك على الفارين من جحيم الحرب، وما هو دوركم لتخفيف حدة النزاع في دارفور؟
أفكر أنه ده سؤال مهم، ونحن بذلنا جهد كبير في الفترة اللي تواجدنا فيه في الفاشر تحديداً على إنه هذه المنطقة تكون منطقة منزوعة السلاح من الأطراف المحاربة، وتكون القوى المشتركة هي اللي تقوم بدور حماية الأمن في هذه المنطقة، وتقدمنا بطرحات للأطراف المتحاربة وبذلنا مجهودات كبيرة جدا بإنه هذه المنطقة الأسباب الكافية لإنه الناس ما يدخلوا الفاشر وما يعملوا يعني المعارك في الفاشر لأسباب كثيرة. أولها إنه الفاشر فيها معسكرات كبيرة جدا بتاعت نازحين، بمعنى هذا إنه في تواجد كبير للمدنيين العزل والأبرياء والنازحين من العام 2003، وتوالت ذلك في العام 2008 برضو من جنوب الفاشر، من مناطق من مهاجرية، من لبدو، من أجارة، من شباب، من أبدنقل، من شهرية، من أمشديرة، من خزان، من سعونة، أمسك من شرق دارفور، ده كله لحد ما تجي مناطق بتاعت خزان جديد، شرق خزان جديد وبدا إلى أن تشير الجنوب الفاشر، يعني مناطق علاونة وأبدليك وكل القرى الجنوب الفاشر ده كلهم جو ما بين العام 2008 إلى 2009. وإضافة إلى ذلك النزوح الجديد من نيالة ومن زالنجي وحتى من الجنينة ومن كتم ومن طويلة، برضو أصبح الوجود بتاع النازحين والكثافة بتاع المدنيين العزل كثافة كبيرة جدا. وكذلك السكان بتاع الفاشر يعني مسألة فيها تواجد بتاع مدنيين بكثرة، فقلنا إنه هذه المسألة مسألة مؤثرة ومضرة، نرجو إنه الأطراف الحرب يراعوا هذه المسألة. وتواصلنا معهم لفترة طويلة، وأفتكر إنه المجهود ده لقينا إجابات من الطرف بتاع الدعم السريع بأنهم إذا الجيش وافق هم برضو هيوافقوا ويغادروا هذه المنطقة. نحن مقترحنا كان إنه الجيش يغادر الفاشر، وكذلك الدعم السريع يغادر الفاشر لمراعاة الظروف بتاعة المدنيين والتواجد الكبير بتاع النازحين والمدنيين العزل بالإضافة لسكان الفاشر. فلذلك الدعم السريع وافق على ذلك، وبواسطة القوى المشتركة كذلك قلنا يتواصلوا مع الجيش لمراعاة هذه المسألة. ولكن في إبان هذا، في إبان هذا المجهود والحوار، إن هنالك حركات أعلنت الاصطفاف مع الجيش، وافتكر إنه المقترح يعني أشهد. نحن طبعا حتى الآن بنتواصل مع الأطراف في إنه هذه الأسباب لا زالت موجودة، وبالإضافة لقناعتنا إنه هذه المسألة برضو فيها دور بتاعت إنه الناس دارين يحولوا الحرب إلى الأطراف، ولا سيما ولاية شمال دارفور. وكذلك برضو في تخطيط، نحن بنؤمن بأنه الكلام اللي بنقوله إنه في تخطيط لأنه الناس يعملوا في إطار أنتوا سميتوها اتهام للاستخبارات. نحن بنفتكر إننا نحن قاعدين نقول حقائق موجودة على الأرض في مساعي كبيرة جدا، لأنه الناس يعملوا يعني حرب بين القبائل العربية وبين الزرقة كما يسمونه، ولا سيما الحرب بين الرزيقات والزغاوة تحديدا. فأفتكر أن هذه المسألة كحقائق موجودة على الأرض. كذلك في مسائل كثيرة جدا، لأن الناس يصادموا بين الدعم السريع وبين الحركات الكفاح المسلحة، وأفتكر أن هذه المسائل كلها مضرة بالسكان المدنيين في ولاية شمال دارفور بشكل عام، ورئاسة ولاية شمال دارفور الفاشر بشكل خاص. وافتكر انه هذه المساله نحن لازلنا انه نواصل المجهود مع كل الاطراف حتى اننا يعني نقدر او نستطيع اننا نحن يعني نتجاوز هذه المساله لتفادي خساره المدنيين في تقديرنا، لانه بتكون في خسائر كبيره في وسط المدنيين اذا كانت هنالك معارك. فأفتكر أنه في دور سلبي بلعبوه حاجة ما يسمى باللجنة الإسناد. أفتكر أنه هذه اللجنة لجنة مكونة من فلول النظام السابق، وأفتكر أنه هذه اللجنة لها دور سالب جدا في إثارة الفتنة وفي إثارة النعرات القبلية والحرب. فأفتكر أننا نحن تواصلنا معهم أيضا ووصلنا لهم رأينا بأنه رأينا واحد واثنين وثلاثة، وأفتكر أنه هذا الدور السالب يعني بيؤدي إلى تعجيج الصراع في هذا البلد، وأفتكر أننا تتحمل المسؤولية في أنكم أنتم يعني داعين للحرب، لأنكم اصطفيتوا مع طرف وأتركتوا الطرف الثاني حتى أنه يعني تحسبوا عدو كعدو للطرف الثاني المحارب. فأفتكر أنه هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ومجهوداتنا مستمرة. نحن ما يهمنا في هذا الأمر أمر المدنيين وأمر النازحين بالتحديد. فأفتكر مجهوداتنا ما حتقيف وحتستمر، ونتواصل مع الأطراف حتى نتفادى الخسارة بتاعت المدنيين.
أستاذ الطاهر حجر، أعلنت من قبل اعتزامكم تشكيل قوة مشتركة جديدة، هل بدأتم في التنفيذ أم تجاوزتكم الأحداث التي بدأت تشتعل في مدينة الفاشر؟
نحن تكوننا القوة المشتركة من حركة الكفاح المسلحة الموقع على اتفاق سلام جوبا، وهي من 5 حركات بنص الاتفاق بتاع السلام. 5 حركات هي حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي والمجلس الانتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوات تحرير السودان، وكذلك الخمس حركات من التحالف السوداني أخيرا أصبحت 5 حركات يعني موجودة في اتفاق السلام وبنص الاتفاق، هي الحركات المكونة لمسار دارفور. فتم تكوين هذه القوة بالاتفاق بيننا على أساس إنها تساعد في المسألة بتاعت إيصال الإقاصة للمدنيين وحماية المدنيين بشكل عام، ويكون المبدأ بتاع الحياد هو الأساس في تكوين هذه القوة حتى نستطيع المعاملة مع الأطراف في الحرب في أماكن سيطرتهم لمساعدة المدنيين وحماية المدنيين وحماية القوافل التجارية وكذلك المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني. فافتكر انه القوى المشتركه عملت مجهود كبير وبذلت مجهود كبير وعمل شغل كبير ووقف في مساعده المدنيين في توصيل الاقاصه لهم وكذلك حمايتهم من اثار الحرب وكذلك حمايه المقرات الحكوميه ومقرات المنظمات الدوليه. ولكن للاسف الشديد بعد بعد الحركات الكفاح المسلح أعلنت وقوفها مع الجيش، وأفتكر أنه هذه المسألة انتفت الصفة الأساسية والهدف الأساسي من تكوين القوى المشتركة، لذلك أصبح هنالك تباين في الموقف. في بداية الأمر أكد القائمون على القوى المشتركة من القادة المختلفين من التنظيمات المكونة للقوى المشتركة بأنه هم ليسوا على 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 الإعلان الذي يعني أصدر في بورسودان، ولكن في آخر الأمر اتضح أنه هذه المسألة مسألة يعني هم اصطفوا مع الجيش، و أثرت هذه المسألة في بقيام القوى المشتركة بدورها الأساسي وهو على مبدأ الحياد. فلذلك قررنا الخروج من القوى المشتركة لأنها يعني لا تستطيع أداء دورها الحيادي لمساعدة المدنيين أو في حمايتهم من الأطراف في هذه الحرب. فلذلك قررنا في تكوين قوة مشتركة محايدة للمؤمنين بالمبدأ بتاع الحياد من هذه الحرب، بل المؤمنين بأنهم هم كلهم ضد هذه الحرب اللعينة. فنحن بدينا في الإجراءات، والآن شغالين في المسألة بتاعت إنه يعني هذه القوة تكون يعني في مساعدة تقف على مساعدة المدنيين وكذلك توصيل الإغاثة لهم. فأفتكر إنه هذه القوة قوة مهمة، ولينا تواصل مع الأطراف الأخرى سواء كان حركة تحرير عبد الواحد أو المجلس الانتقالي أو التحالف السوداني أو كل من يرغب في مساعدة المدنيين في على مبدأ على أساس مبدأ الحياد. فهذه المسألة مسألة مفتوحة بالنسبة لكل الناس، ونحن مؤمنين بهذا المبدأ لأننا نحن وقعنا على اتفاق السلام. فأفتكر أننا نحن يعني ماشيين في هذا الأمر وسوف يرى النور في القريب العاجل إن شاء الله.
أستاذ الطاهر حجر، رئيس قوى تجمع تحرير السودان، وفي الختام، هل ستعود الجبهة الثورية للأضواء بعد أن أصبحت كتلة داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم؟
الجبهة الثورية هي تنظيم وهي تحالف كبير هي موجودة في الأضواء يعني، وليست منصهرة تحت الكتلة بتاع التقدم، ولكن التقدم تحالف كبير يجمع مجموعة كتل بما فيه الجبهة السورية. أفتكر أن الجبهة السورية هي موجودة في الأضواء دائما، والجبهة السورية لها إرث نضالي وتاريخي كبير، فهي كتلة من كتل المكونة للتقدم. وأفتكر أن هذه المسألة مسألة تقدم. تقدم هي في قناعاتنا إنه الناس المؤمنين بإيقاف الحرب، وكذلك الناس المؤمنين بالتحول الديمقراطي الكامل، وجبهة ثورية كذلك مؤمنة بهذا الهدف، لذلك كونت مع الآخرين تقدم. فوجود الجبهة الثورية في التقدم هذا لا يعني إنها أصبحت في داخل التقدم، لا يعني إنها هي موجودة في الظلام، ولكنها هي موجودة في الأضواء، وأصبحت في أضواء أكثر إيضاحا يعني من السابق. وأفتكر أنه لهم مجهود كبير ولهم دور كبير في أنهم يساهموا مع الآخرين في إيقاف الحرب والتحول الديمقراطي والحل السياسي للسودان. وأفتكر أنه هذا الدور دور مهم بالنسبة للجبهة السورية، فالجبهة السورية موجودة دائما، وبعد أيام سوف تكون هنالك نشاطات كبيرة للجبهة السورية، إن شاء الله سترى النور. وافتكر أن الجبهة السورية موجودة في الأضواء مهما عملت مع كتل أخرى داخل تقدم أو تحالفات أكبر في شأن السوداني.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان. أنا بشكر الأستاذ الطاهر حجر، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في لقاء آخر حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية.
كان البحر الماء خلاني أعيش برا، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لبينه كم سهرين قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لبينه كم سهرين، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، قدرين الحزن الأكبر، قدرين الحزن الأكبر، قدرين الحزن الأكبر، قدرين الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمني، ما بين زمن متمني، ما بين زمن
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع حريق، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيته هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024. الناطق باسم الجبهة الثورية يقول أن القصد من تعديل قانون جهاز المخابرات العامة هو تصفية الثورة. استمرار اعتصام اللاجئين السودانيين في أثيوبيا للأسبوع الثاني وسط قلق أثيوبي وأممي. والي الخرطوم يقول أن الخلية الأمنية المعنية بتطبيق الطوارئ ستردع المجرمين. ارتفاع حالات الاحتجاز غير المشروع والقتل خارج نطاق القضاء داخل سجون طرفي الحرب. مواطنون في محلية نتيجا بولاية جنوب دارفور يشتكون من الوضع المعيشي وقلات الأسعار. مواطنون من الصالحة جنوب أمدرمان يفيدون بقصف الطيران الحربي مواقع شرق منطقتهم ظهر الخميس ومساء الأربعاء. منظمة أطباء بلا حدود تخطر قوات الدعم السريع بأنها ستنسحب من مستشفى المدني التعليمي بسبب مواصفتها بالتحديات الكبيرة التي تواجهها. القائم بأعمال سفارة السودان بدولة جنوب السودان يكشف عن ترتيبات لعقد امتحانات الشهادة السودانية لحوالي 700 طالب سوداني في مركزين في جوبا. هيوما رايس ووتش تحمل قادة الدعم السريع مسؤولية التطهير العرقي في الجنينة وتطالب بنشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان. برنامج الغذاء العالمي يعلن عن دعمه لحوالي 6.4 مليون مواطن منذ اندلاء الحرب في السودان بدعم الاتحاد الأوروبي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.